أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وهذا البيان يتوقف، عليكم السلام، وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض بقرينة تعلق النهي به، ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك. كان الكلام في الركن الرابع، وهو الركن الأخير من أركان الاستصحاب، المعنون أن يكون هناك أثر عملي، لكن السؤال أثر عملي ما بأي مقدار؟ فإن الاحتمالات المتصورة أكثر من احتمال. الاحتمال الأول أن يكون، أن نقول هكذا: يلزم من التعبد بالاستصحاب أثر مهما كان هذا الأثر، يعني أن لا يخلو التعبد الاستصحابي من أثر. هذه الصياغة الأولى، كنا هذه الصياغة أوسع دائرة تشمل حتى لو لم يترتب على المستصحب، شيء، يكفي نفس التعبد الاستصحابي. على فكرة تعبيرات دقيقة، مرة بنعبر أثر المستصحب، مرة بنعبر أثر التعبد الاستصحابي. بالصياغة الأولى أن يكون للتعبد بالاستصحاب أثر، سواء كان للمستصحب هذا الأثر للمستصحب أم ليس للمستصحب، لنفس التعبد الاستصحابي. يعني سابقا بالمثال اللي ذكرناه، انقطعت بنزول المطر في الساعة العاشرة وجب عليك نزول المطر، وهو المستصحب لا يترتب عليه شيء، لا هو حكم ولا موضوع لحكم ولا موجب للتنجيز ولا للتعذير، لا أثر له. إنما الأثر لي بعد تعبد المولى بالاستصحاب، والاستصحاب مجعول فيه الطريقية، فالتعبد مفيد للطريقية، فأصبحت بمثابة المتيقن. فالتعبد بالاستصحاب يلزم منه قيام الاستصحاب مقام قطع الموضوع، بخلاف الصيغة الثانية والثالثة. في الصيغة الثانية والثالثة يكون الأثر على المستصحاب، مع الاختلاف في سعة الدائرة بين الثانية والثالثة. يعني لا يكفي أن يكون أثر للتعبد الاستصحابي. جيد، في الصيغة الثانية كانت عبارة عن أن يكون هناك أثر يترتب على المستصحب، سواء المستصحب حكما أو موضوعا لحكم أو عدم حكم أو ماذا، استصحاب شيء يرتبط بمتعلق الحكم كاستصحاب طهارة أو استصحاب عن الطهارة. في هذه الحالات كلها يترتب على المستصحب تنجيز أو تعذير، وهذا كيف؟ قلنا هذا الكلام، قلنا الصيغة الأولى دليلة، ما بدك تقول دليل، كلمتان، لأنه لو لم يكن هناك أثر عملي أصلا حتى على التعبد الاستصحابي أو له، فصونا لكلام المولى عن اللغوية يعلم بأنه ينبغي أن يكون هناك أثر. وهذا الدليل لا يصح أن يكون دليلا للصيغة الثانية، لأنه يثبت الدائرة الأعم، فلماذا تذهب إلى الدائرة الأخص؟ دليل الذي ينبغي أن يقال بالنسبة للصيغة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، هو ما تقدم في الجلسة السابقة، الانطلاق من أن دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، هناك نهي، نهي عن ماذا؟ عن النقض. ما المراد من النقض؟ النقض العملي. ولماذا ليس النقض الحقيقي؟ لأن النقض الحقيقي قد زال من القلب حقيقة، فأي معنى لكان لأن يكون هناك نهي؟ شو يعني نهي؟ بارح ما حكينا العبارة، اليوم نحكيها هيدي الكلمة. نهي يعني نهي مولوي، أي معنى لأن ينهى نهيا مولويا، نهيا تكليفيا، يقول لك إياك أن تنقض اليقين من قلبك. اليقين انتخب تكوينا، زال اليقين، عندي شك بقلبي، ولذا لا معنى للنهي التكليفي مع كون المنهي عنه قد تحقق حقيقة في الخارج. طيب، بناء عليه إذا كان المراد، إذا لم يكن المراد من النقد النقد الحقيقي، فما المراد؟ قالوا المراد من النقد النقد العملي، يعني لا تنقد عملا. والنهي عن النقد العملي يعني ماذا؟ النقد العملي لليقين، هذا معناه أن اليقين ينبغي أن يكون هناك فيه ماذا؟ اقتضاء للعمل. وقلنا في الجلسة السابقة أن هذا يتم في المورد الذي يكون اليقين مأخوذ على نحو الكاشفية، لأنه هو الذي يترتب عليه العمل. وبالتالي المثال الذي ذكرناه سابقا حيث يكون اليقين والقطع قطع موضوعي لن يكون مشمولا، يعني أصلا الدليل ما بيشمله، يعني بيصير بناء على هذا الفهم من الدليل خارج تخصصا ما بيشمله، فقط يشمل حجية المورد الذي يكون اليقين يقين كاشف. هذا الدليل الذي ذكرناه. وصل الكلام بنا إلى هنا. السيد الشهيد يعلق، يقول السيد الشهيد وهذا الكلام جيد، لكن يقف مقابله أيضا شيء آخر. ما هو؟ أنت كيف وصلت إلى النقد العملي؟ قلت أن المراد من النقد النقد العملي باعتبار أنه لا يمكن أن يراد من النقد النقد الحقيقي. أقول سيد الشهيد لا يمكن أن يراد من النقد النقد الحقيقي فيما لو كان النهي نهي تكليفي مولوي. لماذا؟ لأن اليقين نقض حقيقة من قلبك، فلا معنى لأن ينهاك نهيا تكليفيا مولويا إياك أن تنقض، نقض. لكن ماذا لو حملنا على النهي على النهي الإرشادي، نهي إرشادي عن النقد الحقيقي، ويكون حينئذ يعني شو بيصير معناته؟ إرشاد إلى أن المولى بعالم الاعتبار بعالم التشريع يعتبر يقينك السابق ما زال باقيا النقد الحقيقي، ينهاك عن النقد الحقيقي، لكن إرشاد إلى أن عند المولى ذلك اليقين ما زال باقيا ولا ينقض، ولا ما عندك قدرة تنقضه، بس مش حقيقة وتكوينا، ما عندك قدرة تنقضه بعالم التشريع بعالم الاعتبار بعالم الادعاء. السيد الشهيد يقول نعم ما في مشكلة بهذا، وله نظائر في موارد كثيرة ورد بالفقه يكون هناك نهي ولا يحمل على المولوي، يحمل على الإرشادية. نظير الرواية الواردة بحق الحائض، دعي صلاتك أيام أقرائك. المرأة الحائض لا تستطيع أن تصلي، ما عندها قدرة أن تصلي، وما عندها قدرة حقيقة أن تصلي. لماذا ما عندها قدرة حقيقة أن تصلي؟ لأن الصلاة كما ورد ثلاثة أثلاث، ثلث منها شو؟ طهور. إذن هي حقيقة ما قادرة ترفع الحدث عنها حتى تصبح طاهرة. فدعي صلاتك نهي إرشاد، هذا شو؟ دعي أن يتركه، إرشاد إلى أنها لا تقدر على الصلاة حقيقة. وشو المانع أن يكون لا تنقض اليقين إرشاد إلى أن يقينك السابق لم ينقض حقيقة، يعني النقد الحقيقي ما زال باقيا، يعني اليقينك السابق ما زال موجودا غاية الأمر في عالم الاعتبار في عالم التكوين في عالم الادعاء والاعتبار والتشريع وليس في عالم التكوين والحقيقة والخارج يعني بقلبك. وبناء عليه ما زال الاحتمال الأول باقيا، لأن المراد نهي عن النقد نقد الحقيقي، فليكن نهي إرشاد إلى بقائه في عالم التشريع، لكن النقد الحقيقي شو يعني نقد حقيقي؟ يعني الشارع يعتبرك أنت عالم. إذا الشارع اعتبرك أنت عالم، يعني رجعنا إلى أن المجعول في الاستصحاب كونه أمارة من الأمارات. إذا مجعول في الاستصحاب كونه أمارة من الأمارات، حينئذ يترتب ما ذكرناه بمثال القطع بنزول المطر وأنه موضوع لوجوب الصدقة. حينئذ يصبح يعني بلحاظ ذلك المثال سيترتب الأثر، لأنه راح يتحقق الموضوع وهو القطع. لماذا؟ ولو لم يحصل القطع حقيقة، لكن الشارع عم بيقول لي أنا بعتبرك أنك أنت بمثابة القاطع الحقيقي. حينئذ بناء على هذه الصياغة عاد الاستصحاب إلى أنه أمارة من الأمارات، لأن المجعول فيه بناء على هذا الكلام الطريقية. بس غاية الأمر هو شو يعني الطريقية؟ سابقنا نقول بالأمارة تمم لكشفة أو جعلت العلمية، ماذا يعني؟ قلنا العلمية تعبدية، لأنه حقيقة لا يحصل من خبر الثقة العلم. طبعا عندما تقول جعلت العلمية والكاشفية والطريقية شو يعني؟ يعني الشارع عم بيعتبرك عالم. أين هذا الكلام بناء على الإرشاد إلى عدم إمكان النقد الحقيقي؟ يعني الشارع يعتبر ذلك اليقين ما زال باقيا، وبالتالي بيعتبر أنك لا تستطيع أن تنقض ذلك اليقين لأنه يقينك بعده موجود، بيعتبر أنه يقينك بعده موجود. هذا معناه جعل الطريقية، هذا معناه أنه سيترتب أثر على الاستصحاب حتى لو لم يكن هناك أي أثر يترتب على المستصحاب. فإذا عادت الصيغة الأولى. سيد الشهيد لا يكتفي بهذا المقدار، لأن هذا المقدار أوجب لنا شو؟ إجماع. لأنه إلى الآن صار عندنا النقد، شو المراد منه؟ إذا كان النقد العملي خب قهرا سيكون النهي عنه نهي شو؟ نهي حقيقي، نهي مولوي ليس إرشادي، نحمل على المولوية، نهي مولوي بأن لا تنقض عملا. شو يعني تنقض عملا؟ يعني بكل مورد يمكن التنجيز والتعذير الشارع بيقول لك أنهاك أن تنقض، جيد، نهي المولوية. لكن في احتمال آخر أن المراد من النقد النقد الحقيقي، غاية الأمر النهي نهي إرشادي. الاحتمال الأول يعني بناء على النقد العملي وكون النهي نهي مولوي ستكون الدائرة الأصغر، حيث يشترط أن يترتب على المستصحب شو؟ أثر عملي، أن يترتب أثر ولو على مستوى التنجيز والتعذير. أما بناء على النقد الحقيقي وأن النهي نهي إرشادي ستثبت الدائرة الأوسع. خب هذا الأمر وتردد بين الاحتمالات. سيد الشهيد يقول نعم، غاية الأمر هناك إجمال، ومع الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن دائرة الأصغر وهي الصيغة الثانية. إذن صحيح السيد الشهيد أشكل على الدليل الثاني بإبراز احتمال أن المراد من النقد النقد الحقيقي، وبالتالي أن على أن يكون النهي نهيا إرشاديا، لكن هذا الاحتمال لم يصل إلى مستوى الاستظهار. صحيح أنه لم يصل إلى مستوى الاستظهار، ولكنه أيضا كسر الاستظهار بلحاظ النقد العملي، يعني لم يعد بعد النقد العملي مستظهر، وبالتالي حصل الإجمال ودار الأمر أنه هل المراد النقد العملي أم النقد الحقيقي. لكن بالنهاية كنتيجة المصلحة والنتيجة لمصلحة الاحتمال الثاني، من باب أنه لا أن لأنه استظهر النقد العملي بل لأنه القدر المتيقن من المراد. يقول وهذا البيان يتوقف على استظهار. هذا البيان ما هو؟ أن النتيجة الأخيرة أن المراد النقد العملي، إذا النقد العملي تكمل إلى الأخير، هذا يتم في مورد كون اليقين على نحو الكاشفية. هذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقد العملي من النقد بقرينة تعلق النهي به. هلا هون شلتي لازم تعلق على أن يكون النهي نهيا مولويا تكليفيا، ولا يمكن النهي التكليفي عن النقد الحقيقي، فقهرا لابد أن يكون النقد النقد العملي. إذن هذا النهي اللي عم بيحكي عنه الآن هو قهرا شو؟ نقد حق، خصوصا أنه عقبه بأنه يمكن حمل النقد على الحقيقي، فلكن غاية الأمر النهي إرشادي، فيعلم أن النهي هنا ليس إرشاديا. إذن يتوقف على استظهار، استظهار ماذا؟ إرادة النقد العملي من النقد. وشو القرينة على هذا الاستظهار؟ بقرينة تعلق النهي به، لأن النهي تعلق بالنقد. وهنا قلنا مقدمة مطوية على أن يكون النهي نهي مولوي، وهناك شيء يعني بيساعد على النهي المولوي، شو هو؟ أنه عادة إذا دار الأمر بين النهي المولوي والنهي الإرشادي، الأصل أن يحمل على المولوية مش على الإرشادية. فإذا من نحمله على المولوية، إذا حملناه على المولوية في شو بيتعين؟ أن لا يكون النقد نقد حقيقي بل العمل. لكن ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقد الحقيقي مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك. لكن لا يمكن ذلك وين؟ مش بعالم التكوين، بحسب عالم الاعتبار. بعالم الاعتبار لا تستطيع أن تنقض يقينك. لماذا؟ لأنه بعالم الاعتبار أعتبر أنه يقينك ما زال باقيا. هلا هون بدي يجيب شاهد على أنه إن كان أن يحمل النهي على الإرشاد، قال فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض، عليكم السلام، غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقتان، والنقد غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا. طبعا هون بدها هيك تعليق صغير، ليش غير مقدور حقيقة؟ لأن حتى ما واحد يقول لماذا تستطيع توقف وبتصلي وبتكبر، ليش لا تستطيع؟ هذه ليست صلاة، هي حركات تشبه الصلاة. الصلاة هي متقومة بشو؟ متقومة بالطهارة، ولذا لا تستطيع أن تحصل طهارة، ولذا حقيقة صلاة لا توجد. أن الصلاة غير مقدورة للحائط حقيقتان، والنقض غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا. لماذا؟ لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق، لأنه إذا الشارع تعبدني ببقاء اليقين السابق فلا أستطيع أن أنقض ذلك اليقين. فإذن لوين؟ بعالم الاعتبار. وبناء على هذا الاستظهار، فرق بين هول مثلا، هو قال في فرق. أي طبعا هذا فرق، بس هذا الفرق بلحاظ بحثنا إيه بالضبط، ولكن ليس بفارق من الناحية اللي بده إياها. أي ناحية؟ لأنه يمكن أن يكون نهي غاية الأمر إرشادي، هل أما إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة، إرشاد إلى عدم القدرة اعتبارا، لكن بالنهاية في مجال نحمله على الإرشاد، بده السيد هذا المقدار فقط. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل، شو بيكون مفاد الدليل؟ جعل الطريقية، وحينئذ سيكون الاستصحاب أمارة من الأمارات. إذا لاحظوا الاختلاف بأن الاستصحاب أمارة ولا أصل عملي أم أصل تنزيلي، الاختلاف ناشئ مما يفهم من دليل الاستصحاب. هذا هو، فماذا تفهم من دليل الاستصحاب على أساس تصل النتيجة؟ فبناء على هذا الفهم من أنه إرشاد إلى عدم إمكان النقد الحقيقي لبقاء لتعبد الشارع ببقاء اليقين، فقهرا شو تعبد الشارع ببقاء اليقين يعني مجعول العلمية، وهذا شو بيفرق عن جعل العلمية في مورد خبر الواحد؟ ما بيفرق شيء، جعلك عالم يعني الكاشفية التامة عن الواقع، الشارع عم بيقول لك أنت مثابة العالم. ولذا يكون مفاد الدليل جعل الطريقية وبالتالي أمارة، ولا يلزم في تطبيقه. وحينئذ لا معنى للالتزام بالدائرة، بدائرة الصيغة الثانية حيث يخصص بأن يكون الأثر للمستصحب. لماذا؟ حتى تشمل الدائرة الأوسع حيث يكون الأثر للتعبد الاستصحابي. ولذا قال ولا يلزم في تطبيقه على مورد، بناء على جعل الطريقية لا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقد العملي والاقتضاء العملي. إنه قال إذن لابد أن يكون اليقين على نحو الكاشفية، لابد أن يكون ماذا؟ الأثر يترتب هناك تنجيز وتعذير على المتيقن به، لا يشترط. غير أن نعم إذا كان جيد، ولكن لا يشترط، ولذا تثبت الدائرة الأوسع. غير أنه يكفي لتعيين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن، والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة وهي الصيغة المشهورة بالألسن وبالكلمات وبكتب بحث الخارج الكثيرة، وهي أضيق دائرة، أن يقال بأن المراد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكما. حكما استصحاب وجوب صلاة الجمعة مثلا، استصحاب حرمة وطأ مش عارف شو، موضوعا لحكم استصحاب عدالة، استصحاب بقاء الاستطاعة، استصحاب بقاء النصاب، أو هكذا. هذه التي تقع موضوعا لوجوب الحاج، لجواز الاقتداء، لوجوب الزكاة، وهكذا. جيد، يقول السيد الشهيد لكن هذا أوجد إرباك من ناحية أنه بناء على هذا لا يمكن إجراء الاستصحاب في ما يرتبط بمتعلق الحكم. إذا زالت الشمس وكان هناك مكلف وجبت الصلاة، الموضوع زوال مكلف وهذه الأمور، هذا موضوع الحكم. الحكم وجوب، الوجوب هو الحكم لأن الحكم فعل المولى. وجوب ماذا؟ الصلاة، الصلاة فعل المكلف. بناء على هذه الصيغة يمكن استصحاب ما يرتبط بالموضوع، ويمكن استصحاب الحكم، لأن هو يقول يشرط أن يكون مستصحب حكمان أو موضوع لحكم. طب ماذا تفعل لو كانت له ارتباط بالمتعلق؟ مثل شو؟ أصلا كما ورد استصحاب بصحيحة زرارة الأولى، استصحاب فيما يرتبط بشو؟ بالوضوء. الوضوء من هو موضوع الحكم؟ بدليل أن الحكم يحصل كنت متوضئ ولا ما كنت متوضئ، حتى لو مش ناوي يتوضأ يبقى الحكم، هذا بدوش يصلي في وجوب بحق. والوضوء وضوء فعل المكلف، إذن لا هو حكم الوضوء ولا الوضوء موضوع لحكم، وبناء على شرطية أن يكون المستصحب حكمان أو موضوع لحكم لا يجري استصحاب الوضوء. فالوضوء ليس هو موضوع الحكم واحد، ولا هو حكم الوضوء، ليس بحكم، الحكم وجوب الوضوء هذا اسمه حكم، وإلا الوضوء فعل المكلف أمر تكويني بيحصل برا. الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع نية القربة، لأنه من دنيا القربة شو بيصيره؟ تبريد، عم بيبورد يعني. وإلا الوضوء هو فعل المكلف، وجوب الوضوء، الوجوب الذي ينصب على الوضوء هو الحكم. استصحاب الوضوء أي معنى له؟ لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم. ولذا بناء على هذه الصيغة المشهورة يقول يرد إشكال. البعض حاول أن يرفع هذا الإشكال كيف؟ بأن يقال صح أنه ليس موضوع للحكم يعني للوجوب، كما أنه ليس بحكم، لكن متعلقات الأحكام كلها متعلقات الحكم، عندما تأتي بالمتعلق يسقط الحكم. شو يعني؟ يعني أذن هلأ صلاة الظهر، نزلنا كلنا ونصلي جماعة، كبرنا خلصنا الصلاة ظهر وعصر، تقبل الله تقبل الله تقبل الله، ذلك الوجوب وين صار؟ سقط. قبل ما تصلي في وجوب، بعد ما صليت سقط الوجوب، ما عاش في وجوب، ارتفع ارتفع الوجوب. حينئذ يصبح الاتيان بالمتعلق، تصبح صلاتك والاتيان بالمتعلق موضوع، بس مش موضوع للحكم، موضوع لعدم الحكم. يعني إذا وقفت صليت يسقط الحكم، إن لم تصلي يبقى الحكم، فيكون الإتيان بالمتعلق موضوع لسقوط الحكم. فبهذه الطريقة قالوا يمكن تخريج استصحاب كل ما يتعلق بالموضوع. مثلا بالوضوء، إذا استصحبت البقاء على طهارة وصليت شو بقول لك؟ فيثبت بأن صلاتك مع طهارة. إذا صلاتك مع طهارة بقول لك تقبل الله، إذا قلت لك تقبل الله تحقق موضوع لسقوط الحكم، سقط الحكم. إذن بهذه الطريقة قالوا نستطيع مع المحافظة على الصيغة المشهورة. ما هي الصيغة المشهورة؟ أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، ها هو موضوع، فإن الإتيان بالمتعلق يقع موضوع، غاية الأمر موضوع لشو؟ لعدم الحكم، لسقوط الحكم. قبل أن تصلي بعد الحكم موجود، حتى قبل التسليم ما زال الحكم موجود، مجرد ما تقول شو بتقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شو بيصير بالحكم؟ يسقط. فإذا صلاتك موضوع لعدم الحكم. هذه التخريجة التي ذكرت مع المحافظة على الصيغة المشهورة للأثر العملي، وهي أن يكون المستصحاب حكما أو موضوع لحكم. سيد الشهيد يجيب عن هذا التخريج، يقول يرد عليه أولا وثانيا. أولا يعني هذا بتم بصورتان، أو بحاجة إلى أمرين ليتم، بحاجة إلى أمرين. للأمر الأول عندما قلتم يشترط أن يكون المستصحب حكم، أو ماذا قلتم الثانية؟ موضوع لحكم. بهذا التخريج كانت موضوع لعدم الحكم، لأن الإتيان بالمتعلق ماذا؟ موجب لعدم الحكم. فإذن ينبغي أولا أن تعمموا بكلامكم، عندما تقولون حكم أو موضوع قلتم حكم، فبدي يكون قصدكم موضوع لحكم أو موضوع لعدم الحكم، يعني موضوع للأعم من الحكم وعدم الحكم. هذا الأمر الأول، هيك لازم يكون قصدكم. طبعا والعبارة ليست ظاهرة، يعني مش واضح أنه لما عندما يقال موضوع حكم يعني موضوع عدم حكم، هذا أولا. ثانيا هذا بتم على مبنى المشهور. ما هو مبنى المشهور؟ من لأن الإتيان بالمتعلقات موجب لسقوط الحكم، موجب لسقوط الفعلية، لكن للأسف على رأينا ما بتم. لماذا؟ يقول لأنه ذكرنا ما بحث الدليل العقلي بشكل واضح جدا، مع ذكر الدليل إلى أن الإتيان بالمتعلق لا يسقط الفعلية إنما يسقط الفاعلية. وأشرنا إلى هذا الأمر في بدايات الجزء الثاني أيضا، بداية الجزء الثاني أشار إلى هذا، وبالدليل العقلي كان، مع أنه أغلب يعني مثل هون المحققين رجعوا هذا الأمر إلى الحلقة الثانية، لا بالحلقة الثالثة أيضا، بل بالحلقة الثالثة مع استدلال، الحلقة الثانية ترك من دون استدلال. على أي حال، إذن هذا الجواب يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول تعميم عندما يقال موضوع لحكم إلى ما يشمل موضوع عدم الحكم. اثنان، القول بأنه نعم الإتيان بالمتعلقات موجب لسقوط التكليف. شو يعني التكليف؟ يعني فعلية التكليف. أما أن قيل لا، التكليف الفعلي لا يسقط، إنما تسقط شو؟ فاعليته، تحريكه. أما أصل التكليف بمرتبة الفعلية، ما عم نحكي بمرتبة الجعل، لا نتحدث عن تكليف في مرتبة الإنشاء، هذاك على عرشه. التكليف في مرتبة الفعلية أيضا لا يسقط، يبقى هناك تكليف فعلي، غاية الأمر لا يحرك. ومن هنا السيد الشهيد يقول إذن بعد الجواب، بعد الإشكال موجود. ولذا يقول أفضل شيء القول بأنه أصلا الصيغة الثالثة ليست صحيحة، يعني تضييق على أنفسنا بلا داع. لماذا؟ لأنه لا دليل عليها. الصيغة الثالثة تضييق على أنفسنا بلا داع، إذ لا دليل عليها. لماذا سيدنا يقول؟ لأن الدليل عليها ما هو؟ هو أحد أمرين ثنائيين مجتمعين. الأمر الأول بأن يقال هكذا، ما هو الدليل على أن إذا المستصحب يشرط أن يكون حكم أو موضوع لحكم؟ لأنه لو لم يكن حكم ولا موضوع لحكم يكون أجنبي عن المولى، أجنبي. جيد، يقول السيد الشهيد كلمتان، من قال أن يكون أجنبي عن المولى؟ فقط بس بيكون مش أجنبي عن المولى إن كان شو؟ حكما أو موضوع لحكم. حتى لو كان الدائرة الأوسع من هذه فإنه يرتبط بالمولى، إذ كل ما يؤدي إلى تنجيز وتعذير يرتبط بالمولى. تنجيز وتعذير، استصحاب عدم الحكم، ألا يرتبط بالمولى؟ يكون عذر للمكلف أمام مولاه بأنه أنا لا أستحق العقاب. استصحاب العدم الأزلي للوجوب، معذر أم ليس معذر؟ معذر. يرتبط بالمولى ولا لا يرتبط؟ يرتبط بلا إشكال، عندي عذر. فإذا قال لي أنا بدي أضربك عصايتين لأنك ما فعلت، بقول له لا عندي عذر، أنا يرتبط بالمولى. أو التنجيز، استصحاب نجاسة الثوب، موجود الاستصحاب لكن مع ذلك يلا إن شاء الله خروف وقام صلى، مع وجود استصحاب نجاسة تنجيز يستحق للمولى أن يعاقبه، إذن يرتبط بالمولى. فإذا من قال أن ما يرتبط بالمولى فقط ينبغي أن يكون حكم أو موضوع لحكم؟ هنا أستعير شغل من السيد الهاشمي رحمة الله عليه، بيعبر تعليقة حلوة. إذا قلت موضوع حكم أو موضوع لحكم، يعني الارتباط بيكون مع المولى بلحاظ عالم الفعلية، وليس كل ما يدخل في شأن المولى هو ما يرتبط بعالم الفعلية، بل يمكن أن يكون ما يرتبط بعالم التنجيز والتعذير ماذا؟ يرتبط بالمولى. ولذا استصحاب عدم الوجوب يرتبط بماذا؟ أخي واقعا في وجوب، لا يثبت عدم الوجوب واقعا، غاية الأمر هذا الاستصحاب يرتبط بشو؟ بالتعذير، ما له ارتباط بالفعلية وعدم الفعلية، لكن يرتبط بالتعذير وهو شأن من شؤون المولى. إذا من قال يعني كأنهم لأني ما عارف إذا صرحوا بهذا الأمر ولا لا، ولكن كأنهم أرادوا أن يوجدوا شيء على مستوى عالم الحكم، عالم الحكم عالم الفعلية، بعد هذه المرحلة ليست عالم حكم، تنجيز وتعذير مرتبة من مراتب العقل، مش من مراتب الأحكام الشرعية. كأنهم أرادوا أن يقولوا ما يرتبط بالمولى ينبغي أن يكون على مستوى عالم الفعلية. الجواب، ما يرتبط بالمولى لا يشترط أن يكون من مراتب الحكم، حتى مرتبة التنجيز والتعذير المتأخرة عن مراتب الحكم ترتبط نحو ارتباط بالمولى. إذن لماذا تقولون بأن فقط ينبغي أن يكون المستصحب حكما أو موضوع لحكم ليكون مرتبطا به؟ لا يرتبط به حتى كل ما يوجب التنجيز والتعذير. طبعا بين هلالين، كل ما يوجب التنجيز والتعذير رجوع إلى الصيغة الثانية. طب لماذا لم يذكر الصيغة الأولى التي هي أوسع، حيث القطع بنزول المطر في الساعة العاشرة موضوع لوجوب الحج أيضا يرتبط بالمولى؟ إما لأنه إجمال، يبدو لأنه شو ذلك لم يبقى عليه دليل، وأراد النقد عليهم بأنه لماذا قيدتم أنفسكم بالصيغة الثالثة التي هي أضيق دائرة، فيمكن التوسع، لا أقل التوسع بمقدار الصيغة الثانية. جيد؟ وإلا حتى التعبد الاستصحابي بالصورة الأولى هو يرتبط نوع ارتباط بالمولى، لأنه بعد أن تعبدني وجعل الطريقية أصبحت في الساعة العاشرة بمثابة العالم بنزول المطر، فيترتب وجوب الصدقة. إذن له ارتباط بالمولى لأنه أدى إلى حكم المولى وهو وجوب الصدقة، ترتب حكمه وهو وجوب الصدقة. ولكن يبدو أراد فقط في مقام الإشكال عليهم إلى أنكم ضيقتم على أنفسكم بأصغر دائرة فيمكن التوسع. نقرأ هذا المقدار بعد في الدليل الثاني. يقول الثالثة، الصيغة الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا. هل نحن نعرف أن كل قيد يعني شرط، إنما بالدقة يرجع إلى شو؟ إلى أن القيد خارج والتقيد شو؟ داخل. ولذا أنت إذا استصحبت القيد يعني تريد أن تثبت منه بأن التقيد الذي هو جزء من المركب موجود. إذا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءا. من قبيل استصحاب الطهارة، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا، قيد الواجب الطهارة من حكم شرعي ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب مثل وجوب الصلاة يترتب على موضوعه وهو الزوال، مكلف بالغ عاقل إلى آخره، لا على متعلقه. الوجوب لا يترتب على الصلاة ولا على قيود الصلاة. وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فهو إذا كان مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه، يكون موضوع لعدم الأمر، يعني مجرد ما تخلص الصلاة الأمر الذي كان موجود عدم، فإذا انقهرت شو بيكون الإتيان بالمتعلق؟ موضوع لعدم الأمر. حينئذ نقول الحمد لله، إذا المتعلق يمكن إجراء فيه الاستصحاب لأجل أنه موضوع غاية الأمر، موضوع لعدم الحكم، فيجري استصحابه لإثبات عدم الأمر وبالتالي سقوط. وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا. عندما تقول موضوع لحكم يعني أصدق كهرا الأعم من موضوع حكم موضوع عدم حكم، وبحاجة من ناحية أخرى إلى التسليم بأن إيجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفعليته على ما تقدم. والأولى في دفع الإشكال رفض هذه الصيغة الثالثة إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين. الأول يرحمكم الله أن المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع، فلا معنى للتعبد به شرعا، كان يعني أجنبي عنه. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز والتعذير، لأن التنجيز والتعذير شو يرتبط أيضا بالمولى، عالم الامتثال. ولذا السيد الهاشمي عم عبر تعبير شو بيقول؟ كما تبين صادقا في الحكم الظاهري، جعل البراءة شو؟ براءة تعذير. البراءة لا تنفي الحكم واقعا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما إلنا رفع ظاهري، وإذا رفع ظاهري شو يعني؟ يعني التكليف والفعلية بعد موجودة على فرض وجود التكليف، لكن لا تستحق العقاب. رفع ظاهري، رفع ظاهري شو يعني؟ يعني مرتبة التعذير، يعني معذور تجاه ما هو موجود واقعا لو كان بعده موجود واقعا. إذا كيف بتقوله بأنه أجنبي عن المولى فقط ينبغي أن يكون حكم، حتى ما يرتبط بالتنجيز والتعذير يرتبط بالمولى. وهذا لا يختص بما ذكر. بما ذكر شو يعني؟ أن يكون حكم أو ضد موضوع لحكم، يعني حتى يكون مرتبط بعالم الفعلية. فأن التعبد بوقوع الامتثال أو عدم الامتثال ينتهي إلى ذلك أيضا، أيضا بينتهي لشو؟ إلى المولى، يكون له ربط بالمولى. الدليل الثاني الذي يمكن أن يقال هو المستفاد من دليل الاستصحاب، وهذا أيضا التعبير اللي حنقوله الآن شائع على الألسن، شائع موجود بالكفاية، بشروحات الكفاية، عبروا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، جملة من كتب بحث الخارج تعبر بهذا التعبير. يقال المستفاد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل. طبعا هذا الكلام ذكروه بالاستصحاب وبغير الاستصحاب. المستفاد من دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل. مثلا كمثال باب حجة خبر الواحد، لنفترض هناك حكم واقعي لوجوب صلاة، وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة. إذا شكيت وجاء خبر الثقة وأخبرني، فالمولى يجعل حكم مماثل لما أخبر به الثقة. إذن بيجعل حكم ظاهري مماثل لما أخبر به الثقة. هذا معناته شو؟ جعل الحكم المماثل. هذا بمورد الأمارة، مماثل لما أخبرت عنه الأمارة. بمورد الاستصحاب، سابقا أني كنت متيقن بطهارة الثوب، يعني متيقن بجواز الصلاة فيه، الآن شكت، فيجعل حكم مماثل لذاك، ذاك الذي كان شو حكم واقعي بجواز الصلاة بالثوب، الآن في صورة الشك الاستصحاب يريد أن يجعل حكم ظاهري مماثل للحكم الذي كان في صورة اليقين. هكذا قالوا المستفاد جعل حكم مماثل. خلاص تم دليل الصيغة الثالثة. إذا المراد جعل حكم مماثل، خب ينبغي أن يكون المستصحب شو؟ إما حكم أو موضوع لحكم، لا يكفي أن يكون مفيد للتنجيز والتعبير، خاصة بناء على اللي هلأ ذكرناه بالوجه الأول. لأنه لماذا قالوا أجنبي عن المولى؟ لأنه أرادوا شيء مرتبط بعالم التشريع، بعالم الفعلية، بينما عالم التنجيز ليس مرتبط بشو؟ بتشريع. تنجيز وتعبير ليس تشريع، لأن العقل حاكم بالتنجيز والتعبير، ومرتبة بعد مرتبة عالم الفعلية. فإذا أردنا حكم مماثل، يعني عم ننظر إلى عالم الفعلية، إذا عم ننظر إلى عالم، إذا جعل حكم مماثل يعني شيء يرتبط بعالم الفعلية، وعالم الفعلية ماذا؟ خاص بأن يكون هناك أحكام. طب مرتبة التنجيز والتعبير مرتبة متأخرة عنها، ولذا لن يكون التنجيز والتعبير كافا، بل ينبغي أن يكون المستصحب إما حكم حتى يجعل حكم مماثل، أو موضوع لحكم حتى يجعل حكم مماثل للحكم الذي يترتب على هذا الموضوع المستصحب. ولذا مجرد ما تقول جعل الحكم المماثل، معناتها ينبغي أن يكون المستصحب حكما أو موضوع لحكم، ولا يكفي أن يكون موجب للتعبير أو التنجيز فقط، لأن التنجيز والتعبير ليست أحكام، والحال أن الاستصحاب مجعول في الحكم المماثل. السيد الشهيد يذهب للخدشة بهذا الأمر، يقول يواش يواش، الوارد في الدليل لا تنقض اليقين بالشك، نهي عن نقض، صح؟ نقض اليقين، شو المراد منه؟ نهي عن نقض اليقين، ما المراد من نهي عن نقض اليقين؟ احتمالات أن المراد النهي عن نقض اليقين، شو في بقلبه؟ احتمالات. الاحتمال سابقا نحن اليوم ومبارح ذكرنا احتمالات، اليوم السيد الشهيد بيذكر احتمال ثالث، وأنا يمكن أذكر احتمال رابع، نهي، معذرة مش عم يكتب منيح، نهي عن نقض اليقين. هذا في احتمالان، إما نقض عملي وإما نقض شو حقيقي. إذا كان نهي عن النقد العملي، شو يعني نهي عن النقد العملي؟ سيد الشهيد بيقول يعني بداعي تنجيز الحالة السابقة، يعني سابقا كنت تصلي بالثوب، يعني في تعذير، مش مشكلة أم إذا كنت قاطع إنه ثوبك طاهر كنت تقوم تصلي، الآن أنا عم بقول لك معذور تقوم تصلي، هذا استصحاب الطهارة، يعني لا تنقض عملا، عملا كنت فيك تصلي والآن عملك فيك تصلي، هذا بيكون بداعي التعذير، ممكن يكون بداعي التنجيز إذا كان الثوب نجس سابقا بعدين شكيت بطهارته، فبيكون استصحاب هون نهي عن النقد العملي بداعي شو؟ بداعي تنجيز الحالة السابقة. أنت طبعا ضيف من عندك. السيد الشهيد ذكر مثال، هي عبارة الكتاب التنجيز أو التعذير، فيش فرق. وإما النهي عن نقد اليقين نقد حقيقي، هذا يكون. لما تقول نقد حقيقي يعني بده يكون النهي شو؟ إرشادي. إذن إرشادا إلى عبارة الكتاب شو هي؟ إرشادا إلى بقاء اليقين السابق، إرشادا إلى بقاء اليقين السابق ادعاء، أو إرشادا إلى بقاء المتيقن السابق ادعاء. وهذه الاحتمالات المتصورة. بس قبل ما نكمل، هؤلاء الاحتمالات المتصورة كل واحد إذا تلتزم بشيء يؤدي إلى شيء. بناء على النقد العملي بداعي التنجيل يكون الاستصحاب أصل بحث. تتذكروا هالاصطلاحات مرت معنا. بناء على أن المراد من نقد اليقين نقد حقيقي إرشاد إلى بقاء اليقين السابق بيكون استصحاب أمارة. بناء على أن المراد النقد الحقيقي إرشادا إلى بقاء المتيقن بيكون الاستصحاب أصل تنزيلي. سيد الشهيد موقف عندهم ها، قال إما هذا وإما هذا وإما هذا. إذا نحن من نذكر شيء من عندنا زيادة، هذا الأول النقد العملي أيضا ينقسم إلى احتمالات. بداعي النقد العملي إرشادا إلى النقد العملي أنا بدناش نعبر تعبير عن شو كاتب، نسيت شو كاتب على الكتاب. بس هون في شغلة هون بيكون على هذا الاحتمال الثاني، بس تقلكم شو بيصير. أصل محرز، أصل محرز بيكون بداعي جعل الطريقية بلحاظ الجري العملي. إذا تتذكروا بأول الأصول العملية هناك، والسيد الشهيد بتقريرات السيد كاظم والسيد محمود بمباحث البراءة هناك ذكروا الاحتمالات اللي على أساسها. قالوا خواص القطع أربعة: حالة نفسية، كاشفية تامة، جري عملي، وتنجيز وتعذير. والأمارة تنزل منزلة الكاشفية، الأصل المحرز ينزل منزلة الجري العملي، والأصل البحث ينزل منزلة التنجيز والتعذير. فهون إن قلنا نهي عن النقد العملي، هلا مش الحرفية اللي نسيت الحرفية اللي لازم اكتبها إن شاء الله بالجلسة الثانية بركي بجيبها، لكن مع إذا عبر إجازة التعبير مع جعل العلمية من ناحية مش الكاشفية، الجري العملي مش هو نقد عملي، يعني بداعي أو بداعي جعل العلمية إذا جاز التعبير يمكن يكون صحيح، نهى عن النقد العملي. لكن لماذا؟ لأنه جعلك بمثابة العالم، بس أي عالم؟ مش على مستوى الكشف، على مستوى الجري العملي. يعني أنت إذا بدك تفعل أنا جعلتك عالم، مش من ناحية الكاشفية اللي بتفرق عن شو؟ عن الأمارة. إن كانت بداعي جعل اليقين يعني الكاشفية فبصير أمارة، أما إذا كانت مع جعل العلمية من ناحية الجري العملي لا يكون أمارة. لكن بما أنه في جعل علمية يعني في جهة إحراز، لكن جهة الإحراز من ناحية العمل، فيكون أصل محرز مهما كان. يقول السيد الشهيد على الاحتمالات كلها، على كل هذه الاحتمالات الآن مش مهم أيه هو صحيح، يكفي التنجيز والتعذير. من وين جبتوا جعل الحكم المماثل؟ بناء على هذه الاحتمالات، سواء نقد اليقين نقد عملي، إن إذا نقد عملي بتذكروا مبارح، فإذا ينبغي أن يكون هناك شو؟ تنجيز وتعذير. فإذا النقد العملي بكلا شقيه بداعي التنجيز أو التعذير، أو جعل العلمية من ناحية الجري العمل الجري عمل تنجيز وتعذير، إذا يثبت مش الدائرة الصغرى، يعني جعل الحكم المماثل. من وين جبتوا جعل الحكم المماثل؟ وأيضا إذا كان إذا المراد النقد الحقيقي إرشادا وإرشاد، محكينا بما لا مزيد عليه أنه بناء على هذا الاحتمال أصلا شو ممكن بيثبت؟ يمكن أوسع دائرة. خاصة العاهدة بيثبت أو أوسع دائرة بيثبت على هذا صح؟ لأنه يكون مثابت جعلك عالم بالنسبة لمثال نزول المطر. فإذا التنجيز والتعذير يعني الاحتمال الأول النقد العملي أو النقد الحقيقي بداعي الإرشاد اثنيناتهم يثبتوا الدائرة الأوسع. من وين جبتوا جعل الحكم المماثل؟ إذا مهما كان المراد من لا تنقض فإنه لا يفيد جعل الحكم المماثل. من وين جبتوا جعل الحكم المماثل؟ هذا هو المراد من لا تنقض اليقين بالشك، وعلى الاحتمالات كلها يثبت الدائرة الوسط ولا داعي للتقييد بالدائرة الصغرى. نقراها على السريع الثاني. أنا مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلابد أن يكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل. الجواب لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل، ما في موجب، لأنه بدك تقول بده يكون في دليل عليه، والمستفاد هي هذه الاحتمالات وهذه الاحتمالات لا تثبت. لا موجب، ما في شيء يوجبك وبقيدك بأن تقول المراد جعل الحكم المماثل، ما في موجب لهذا الكلام بعنوانه من دليل الاستصحاب. بل مفاد النهي عن نقد اليقين بالشك إما بمعنى النهي عن النقد العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، وإما بمعنى النهي عن النقد الحقيقي هل هذا في احتمالان إرشادا إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء. ادعاء ترجع لاثنان، ولذا كتبت مرتا ادعاء. وعلى كل حال على كل هذه الاحتمالات فما يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوع لحكم، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.